استفدنا من هذا أن البال من نفس الطيرة، إلا أنها ليس حكمها حكمه. وإن كان وقول الرسول أحسنها البال، أحسنها أي الطيرة من بال، فجعلها منها. لكن هي الكلمة الطيبة التي يسمعها الإنسان فيسكن ضميره ويطمئن لسماعها، فينبعث في ذاب قلبه شيء من الثقة بالله والاعتماد عليه، كما لو سمعت شخصا يقول يا واجد يا سالم يا راشد، شخص ينادي شخص وأنت مخبر قال لي راشد، قلت إن شاء الله الأمر الذي خرجت لأجله فيه رشد، تفاءلت ما في مانع، لأن هذا من طبع المسلم. وإنما الطيرة في الحقيقة هي التي تردك أو تمضيك، ولهذا قال ولا ترد مسلما. لكن إذا رأيت ما تكره من سماع ما تنفر منه النفس ولا تطمئن إليه ولا يطمئن إليه القلب، فتقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وأنت ماض لشأنك. لا يردك ما سمعت أو ما رأيت، لا. وهذا كله يرجع إلى عمل القلب، لأن القلب عنده عمل وقول، فعمل القلب هو الاعتقاد. فإذا اعتقد قلبك أن الاعتماد على الله وأن الثقة بالله وأن ما سمعت أو ما رأيت لا ينفع ولا يضر، وإنما النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، اطمأن القلب وارتاح الضمير، فهذا هو اعتقاد القلب. ثم القلب ينفذ ذلك بأمر الجوارح. أما لو رجعت بناء على ما سمعت أو بناء على ما رأيت من المفروض فهذه هي الطيرة. لكن عندما تسمع ما تكره أو ترى ما تكره فتدعو بهذا الدعاء اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، أي لا يأتي بالنعم والفوائد والرحمة والخير إلا أنت، فالله هو الذي يجلب لك النفع وهو الذي يهيئ لك الأسباب أسباب الخير، ولا يدفع السيئات إلا أنت. لاحظ التعبير وما فيه من دقة، فإنه نسب الحسنات إلى الله بقوله اللهم لا يأتي، بمعنى يصير ويأتي بالحسنات إلا أنت، والسيئات لم يسندها إليه بل قال ولا يدفع السيئات، ولم يقل ولا يأتي بالسيئات إلا أنت، لأن السيئة هي بسبب نفسك، وما فعلته من ذنب، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فلهذا قال ولا يدفع السيئات، ولم يقل ولا يأتي بالسيئات، لأن الذي سبب لمجيء السيئات هو عملك، والذي هيأ الحسنات وسبب لمجيئها هو الله. وإن كان لك فيها شيء من عمل، لكن هذا العمل ربنا هو الذي أعانك عليه. لا يأتي بالحسنات أي بالنعم والفوائد إلا أنت، ولا يدفع المكروه والبلاء والشر إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. معنى ولا حول فسرت على وجهين. الوجه الأول معنى ولا حول أي لا تحول إلى طاعة الله من المكروه إلا بالله، يعني لا تحول عن معصية الله إلى طاعة الله إلا بتوفيق الله وإعانته. هذا معنى لا حول عن المعصية إلى الطاعة، ولا قوة لنا على ذلك إلا بك، أي بتيسيرك وإعانتك. والقول الثاني وهو أجمع وأشمل، وهو أن المعنى لا حول ولا قوة، أي لا تحول من حال إلى حال مطلقة إلا بقوة الله وإعانته وتوفيقه. فتنتقل من المفضول وإن كان جائز إلى ما هو الأفضل، ما هو إلا بإعانة الله لك. وما تركت المكروه والمحرم إلا بإعانة الله لك، وما أديت من علم حصل لك من علم أو عبادة أو إحسان، ما هو إلا أو تحول من وضع إلى وضع وحالة إلى حالة، ما هي إلا بتوفيق الله. فعندما يحس الإنسان شيء من الحزاجة في القلب فليبادر بهذا الدعاء. كذلك الرؤيا هي من هذا القبيل، وهو أن الإنسان يرى في منامه ما يشره، أو يرى في منامه ما يزعجه. والرؤيا الله سبحانه وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. يقول بعض المفسرين على قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال هي الرؤيا الصالحة، يراها الرجل أو ترى. هذا قول بعض المسلمين وخير من هذا. لكن إذا رأيت في منامك ما يزعجك من قتل أو نار أو شيء يتعبك ويورث في قلبك الكآبة، فعندما تستيقظ تدخل عن يسارك وتدعو بهذا الدعاء: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يتبع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم هي لا تضر. مع أن الرؤيا عند المعبرين لها حالات على حسب الرأي وحسب الوقت في الشتاء أو في الصيف، وحسب نفسانية الرائي وصلاحه وثقته وأمانته من عدمه، كما هو مبسوط في كتب القول. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوبة. استفدنا من هذا فوائد: أولا، أرشد الرسول بأن الطيرة داخلة في الشرك، وذلك لاعتقاد الإنسان أن هذا الطائر بسببه يأتي الشر أو يأتي الخير. إن اعتقد أن الجالب للخير والدافع للشر هو نفس الطائر، هذا شرك في الربوبية. وإن اعتقد أن الله هو الذي قدر ذلك ولكن هذا من الأسباب أو من العلامات، فهذا نوع منه ولكنه يكون محرما. فالله لم يصب هذه الأشياء أسبابا ولا علامات، وإنما الأسباب هي طاعة الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أي سبب عند هذا الطائر إذا ولاك ميامنة أو ولاك مياشرة، أو قابلك الناطح والنطيح، أو صار خلفك القائد والقائد، أو هذا غراب أو بومة أو حيوان غير أرنب، ولا والله لم يصف هذه أسبابا. وقال ابن مسعود: وما منا لهذا طبع الإنسان إلا ولكن الله. فحدث آخر الكلام لعلم السائل به، بل السامع يفهم أن هناك شيء محذوف دل عليه السياق، يعني وما منا إلا إيش، وقد وقع في قلب الشيء من ذلك. ثم قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. أي ربما تحس في قلبك كراهية هذا الشيء والنفور منه، لكن أذهبه بالتوكل، بالاعتماد على الله، واطمئنان النفس بأن الذي ينفع ويضر ويقدر الأمور هو رب العالمين. فمتى انتقلت إلى هذه الدرجة إذا لا يضرك ما وقع في قلبك. فهذا كالدواء المزيل لما في القلب من تعلقه بغير الله، أو مما وقع فيه من التطير يذهب ويزول ويضمحل بذكرك واعتمادك على الله وتوكلك عليه. هذا هو معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه، والله أعلم. نعم.
التطبيق بينها، كيف يعرف هذه رؤيا
لا يعلمها الا رب العالمين، لكنها واضحه. الرؤيا قد يكون الانسان يهوجس بالشيء في اليقظه وعلى ذلك في اليقظه، فاذا نام راى ما كان يتحدث بها او على قلبه في اليقظه، هذا من الحلول. مثل ما وقع للمهدي العباسي، جاء رجل إلى المهدي قال: يا أمير المؤمنين، بقي من أجلك 30 سنة. قال: ويحك، أبا عشت 30 سنة؟ بنعمة، لكن كيف علمت هذا؟ قال: متأكد أنك ستعيش 30 سنة. قال: وآية ذلك؟ قال: متأكد. قال: وآية ذلك؟ قال: إذا نمت تجد تشوف النور. صارت على بالي كل الشباب 30. نعم، رأى في النوم في يده، وإذا في يده قلادة فيها 30 خرجا. لو توقف انبصار لا يصح. هو حديث النفس في اليقظة، لما نام صارت على باله وعلقت في لعنه رآها في النوم. هذا من حديث النفس اللي في اليقظة هو جسد الإنسان. أو يكون مائدة مليانة ما نام شبعان، فهذا يثم على دماغه والحركة الدموية ما تكون منتظمة بسبب شبعه، فهذا يحصل له اختلاط في النوم وأشياء مثل هذا. ما عند المعبرين ما يعني ما يعتمد، إنما الذي يعتمد إذا نام على طهر وخفيف ولم يخطر ببال الشيء من حديث الدنيا، يعني بحيث يراها في اليقظة في النوم، هذا يمكن الله أعلم أن تكون رؤيا مقاربة. ثم هي تختلف عندهم باختلاف الأزمنة في الشتاء والصيف والخريف والربيع، نظرا إلى البرد والحر وتأثر الأدمغة وتأثر. نعم.
وجه كون الفعل.
نعم.
ما وجه كون الفعل؟
واضح، لأن التعلق الإنسان دخل شيء من الأنس والسرور بما سمع. فأيا مثلا أنت مريض وسمعت إنسان قال يا سالم، ولا دخل عليك شخص اسمه السالم سلم عليك، وقع في قلبك هذا، قلت ان شاء الله الاسم يطابق، أول من دخل عليها سالم يدعني إن شاء الله سالم. دخل في قلبك شيء من هذا ولكن تعتمد على الله سبحانه وتعالى والله هو الذي يقدر ذلك. هذا من الفعل.
بسم الله إليك. ترديد النظر في كتب الرؤية. أقول ترديد النظر في كتب الرؤية والتعبير هل يحدث هذا الوسواس؟
أي يحدث شيء. إذا تعلقت الإنسان نفسه بشيء أنا هم على كل حال كل ملك المعبرون خاصة من كتاب حق أبو الشيخ الكبير.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وله.
أخبرني أن نفترى أن الشرك لكن قيل فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. المعنى هو أن الإنسان قد يتطير بما يرى بعينه أو بما يسمع بأذنه، لكن لا تكون كيرة إلا إذا ردت عن عزمه الذي أراده أو أمضته عن الغرض الذي يريد، فيكون حينئذ وصل إلى الكيرة الشركية. فمثلا لو أن إنسان تاجر صاحب دكان يبيع، فأول من استفتح في أول النهار جاء رجل لأنهم يتشاءمون بالعرض فلا باع عيا تفاعلا تشاؤما، ويقول إن التجارة لا تربح هذا اليوم وأن الدكان يصير البضائع في كاسدة وما أشبه ذلك، فمتى رده فهذا قد تطور فتح على نفسه باب شذ وباب تعلق على غير الله. فإذا تعلق بغير الله حينئذ ولج بالشرك. فالإنسان لا يتعلق إلا بالله ولا يعتمد إلا على الله، كما تقدم في حديث عبد الله بن عكيف من تعلق شيئا وكل إليه. فهذا الذي تبين رآه راب ينعق مثلا رد عن سفره، قال هذا سفر مشؤوم سألقى به الكأس وألقى به الخسارة بدليل نعيق هذا الغراب أو ما أشبه ذلك، فترك السفر فقد ولج في باب الشرك. إيش عند الغراب أو عند هذا الشخص الذي قابلك مثلا وتطيرت به ففتح على نفسه تعلقا بغير الله وفتح على نفسه خوفا من غير الله، فبقي الشيطان يلعب به وبقي صنيعة للشيطان لتعلقه بما رأى أو بما سمع حيث رده عن حاجته أو أمضاه إلى حاجته، فهذا من باب الشرك بل ومن باب الدخول بالشرك. لأن الواحد عليه أن يعلق قلبه بالله وأن يقطع العلائق عن جميع الخلائق ويتصل برب الخلائق، هذا هو المتعين وهذا هو حقيقة التوحيد وصفاء الإيمان. إذا اعتقدت أن الله هو الذي ينفع ويضر وأن الأمور بيده سبحانه وتعالى وما همك ما سمعت أو ما رأيت، وإن وقع في قلبك شيء فقل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، من جنس ما تقدم في الحديث السابق اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لأن قلبك لما تعلق بغير الله وصار عنده شيء من شوب الشرك وروائحه، ناسب أن تحقق توحيدك بهذا الدعاء. فإنك متى أحسست لنفسك شيئا من الكراهية عندما سمعت أو رأيت في حالة عزمك على السفر أو في حالة عزمك على شراء هذه السلعة أو في حالة عزمك على بيعها سمعت أو رأيت ما تكره فتبين وقلت هذا شيء مشهور، وقع في قلبك شربة أو شائبة من شوائب الشرك، إذن ادفعها بالتوحيد وصفاء الإيمان بأن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وكما تقدم اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لأنها تقلع جنوب شعب الشرك من قلبك وتجعل قلبك صافيا لله كامل الإيمان، وما أحسسته من هذا التطير يزول وتقتلع الشجرة، شجرة شوائب الشرك من قلبك عندما تفرد التوحيد والتعلق بغير الله. هذا هو المعنى. ولأحمد بن حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة ما أمراك أو ردك، لا تكون الطيرة إلا إذا ردتك عن حاجتك خوفا بها أو أمرتك إلى حاجتك تعلقا بها، أما قبل ذلك فلا. وسبب هذا هو أن الفضل بن عباس قال برئ رجل فاحترمته ثم قال يا رسول الله تطير، قال لا، إنما الطيرة ما أمراك إلى عزم ما عزمت عليه أو ردك عن حاجتك. أمراك أنت متردد هل تمضي أو لا تمضي، أو أنك عازم على أنك لا تمضي، أنت عازم على أنك لا تمضي لكن رأيت تطيرا يسرك فمضيت. فمثلا تريد شراء هذه الدار، ما عندك نية ولا عندك عزم على شرائها، سمعت شخصا أو قائل تقول فلا، أو رأيت شخصا تفاءلت شريته، وما عندك نية بالكلية، هذا ما أنا أمرك. مع أن الفعل طيب يعجبني الفعل لكنها لا ترد مسلما، أما إذا ردت أو منعت انتقلت إلى التطيب. لأن من طبع الإنسان يرتاح لكلمة الطيبة ويستأنس لها، لكنه لا يجعلها سببا للمنع أو التقدم، بل لا تردك، امضي لشأنك واعتمد على الله. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ويدخل به أيضا التنجيم كما سيأتي بيانه، فهم يتطيرون بالنجوم، فالنجم الفلاني طالعه النجم الفلاني كالزهرة وزحل والمريخ عطارد، الكواكب السبعة سيارة نزلوها على سبعة الأيام، وتارة يقول طالع القمر كذا والشمس كذا، فلا تبيع ولا تشتري في هذا اليوم ولا تسافر فإنه كذا، كل هذا من التطير الذي يفتح على قلبك شعب الشرك ويجعلك تتعلق بغير الله وتبقى دائما خائف. ثم هو لا يردك في الحقيقة، وأي شيء عند اليوم، وأي شيء عند النجم، وأي شيء خير أو شر عند الطائر أو عند من يقابل، كل هذا الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، والنار الضاق هو المتصرف في عباده بما تقتضي حكمته وإرادته. فلعلك على هذه الأوهام وهذه التعلقات وهذه الخرافات التي لا أصل لها. ويلحق بهذا ما ذكره ما ذكرته بعض كتب الطب، فإن بعض كتب الطب لا سيما القديمة فإن فيها شيئا من ذلك، تعمل كذا وإذا جبت كذا تفعل كذا، كلها ليست بشيء، بل استرشد بما أرشدك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا خير إلا خير، ولا طير إلا طير، ولا إله غيرك، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في التنجيم.
لو قلنا لك يوضح لنا علم التنجيم ايش هو، تأتي بعبارة تقول التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا ما نقول، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. ثم التنجيم إما أن يكون كفر بإجماع المسلمين، وهو إذا اعتقد أن المؤثر في هذا العالم هو النجوم على حسب اجتماعها وافتراقها وعلى حسب سيرها في مجاريها، لأنهم يقولون إذا اجتمع زحل مع كذا وقع كذا، وإذا افترقت الزهرة مثلا من كذا من وقع كذا، وإذا ساروا على الشيء سيره الجاري يقع كذا، هذا زعم. ويكون المؤثر والموجد والمحدث لهذه الأشياء من فتن أو نعم أو خصب أو جد هي نفس الكواكب. فإذا اعتقد هذا لا شك أنه كفر بإجماع المسلمين، وهم يبنون على هذا الخاصة الصادعة، معابد يصورون الكوكب الذي يعبدونه أو الشمس أو القمر، ثم يعبدونها في هذا الهيكل وهو يسمونه بالعبادة. النوع الثاني هو أنه يعتقد أن المؤثر هو الله، والذي يجري هذه الأشياء هو الله، لكن بسبب هذه النجوم تتوصل إلى معرفة ما يقع وما سيقع وما لم يقع، وهذا اختلف العلماء في تكليفه، لكن الصواب أنه كفر، لأنه يدعي المغرب ويتعاطى شيء قد استعثر الله بعلمه، يتعاطى شيء قد استعثر الله بعلمه. فمثلا هذه لا ندري متى تموت، هم يقولون لا تموت عدو 50 سنة أو عدو 15 سنة، أين قول إن الله علم عنده علم الشاعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وهذه الخمس هي المذكورة في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فنقول هذا المنجم يعلم أن لك من العمر 40 سنة أو 90 سنة، هذا من الباطل. أو هذا المنجم بسبب تعلمه النجوم يعلم أن لك من الأولاد، سيأتي لك من الأولاد 7 ومن البنات 3 مثلا. أو هذا المنجم يعلم بسبب النجوم أنك ستسجن، أو أنك ستقتل، أو يأتيك من الأمراض، أو أنك ستلي رئاسة مثلا جمهورية، أو كل هذه ومن يعلم؟ لا يعلم ما في غد إلا الله. فهذا هو الذي ألف فيه الناس مثل شمس المعارف والمجربات لابن الديرن وذهبوا معشر الفلك وما أشبه ذلك يذكرون شيئا من الخرافات وتعلقهم بالنجوم، مع أن لم يقع ما يقولونه، ربما وقع في بعض الأحيان كما في الحديث يكذب 100 مرة ويصدق مرة، لكن يتعلقون بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وإلا فالغيب لا يعلمه إلا الله. وأبو معشر الفلك هذا ألف الكتاب الذي أشرنا إليه ورتب على حسب الأشخاص ومواليدهم على في أي برج كان، فجعل البروج البروج معلومة 12 برج، فبرج فمن ولد في برج الجدي له من العمر ومن بيت المال على حد تعبيره ومن الأولاد، ويجري عليه من المصائب أو من الفتن ما كذا، أو يحصل له في مستقبل كذا، ومن ولد في برج الدلو إلى آخر برج الحوت. هذا ثم كما قلنا عند إذا جلي في أي برج مثلا يحسب اسمه زيد جاء ويا ودال، أم هند ه ونون ودال، زيد 7، الياء 10، والدال 4، يعني 21، هند 5، النون 50، الدال 4، يعني 59، تجمع 59 مع 21 يكون المجموع 80، تنزل عدد معين، فإذا بقي عدد معين مثلا بقي 8 تقول أنت ولدت على هذا في البرج الثامن، أول الحمل ثم الثور ثم الجوزاء ثم السرطان ثم الأسد ثم السنبلة ثم الميزان ثم العقرب، على هذا تكون تولد في العقرب، انظر برج العقرب. كل هذه من الأمور الخرافة التي لا أصل لها. هذا ثم عند أمور أخرى كذلك أيضا يتوصلون بطرق حسابية، عندما يتخاصم شخصان ملك وآخر ويعرفون الغالب من المغلوب، وله في هذا القصائد أشار إلى بعضها ابن خلدون في المقدمة، وكلها لا أصل لها. وهنا علوم أخرى يسمى علم الجبر داخل في الموضوع، وعلوم علم الأكتاف وعلم الأوفاق، كلها علوم لا أصل لها، إنما هي تغيرون ويدعون بها علم الغيب. والغيب استعفى الغيب كل لا يعلمون من الله والأرض الغيب إلا الله. النوع الثالث من علوم النجوم الذي هو جائز هو تعلم المنازل من أجل أن تعرف جهة القبلة، ومن أجل أن تعرف زوال الشمس، ومن أجل أن تعرف جهة سيرك، كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق النجوم جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وكما يأتي فيما رواه قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، تجعل مثلا الجدي على كتفك الأيمن به تعرف جهة القبلة إذا كنت في جهة معينة أو معلومة، أو مثلا تجعل الثريا أمامك أو تجعلها خلفك تعرف جهة شيئك، فهذا لا بأس ما بين أي معنى. أما غير من تعلم النجوم لهذه الأغراض الشارقة فهذا من العلوم المحرمة التي لا يجوز للمسلم تعاطيها ولا النظر فيها. نعم.
بسم الله الرحمن
العلم هذا من الأرصاد الملكية،
هذا يعرفون الله بالضغط، بالضغط الجوي، بالضغط الجوي ما هو بواسطة النجوم، هذا علم جديد يعرفون بواسطة الضغط، إذا كان هناك ضغط جوي مقاييس عندهم موازين يعرفون أن الضغط سيكون كبارد ولا سيكون كذا، يعني مثل ما نعرف الآن نهاية طول الليل، إحنا نعرف نهاية طول الليل في برج الجدي، ونعرف نهاية قصر النهار كذلك في برج الجدي، ونعرف نهاية طول النهار في السرطان، ونهاية قصر الليل في السرطان، نعرف هذا، ونعرف تساوي الليل مع النهار يكون في برج الميزان، ويقابل أيضا في برج الحمل. فالآن الذي برج الجدي انتهى نهاية طول الليل، نعرف الليل بدأ يصير طول النهار فيأخذ النهار في الزيادة، ونعرف أن الشمس تنصرف في ثالث القلب مثلا، ونعرف تنصرف في الصيف في برج السرطان، كل هذا نعرف، ونعرف وقت البذور. فإذا كان مثلا ما تمت إلى علم الغيب بل تعرف بعلامات ودلالات بل ما نعرف هذه الأشياء.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به. انتهى.
قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى كلام قتادة الذي رواه البخاري. تقدم لنا أن تعلم النجوم هو من الشعر، كما في عجم عباس: من تعلم شعبة من النجوم فقد تعلم شعبة من الشعر، زاد ما زاد، يعني كلما زاد تعلمه في النجوم فقد زاد تعلمه في الشعر. والله سبحانه وتعالى لم يخلق النجوم من أجل أن تشتغل بها على المغيبات أو من أجل أن تعرف بها مستقبلك، بل هذا أمر لا يعلمه إلا الله، وإنما خلقها لأمور زينة السماء. قال تعالى: خلق الليل والسماء الدنيا بمصابيح، ثاني قول: وجعلناها رجوما للشياطين، والثالث قول: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ومن زعم غير هذا فقد أخطأ وتكلف ما لا علم له به وأضاع نصيبه من الدين والخير. فأولا قوله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، استدل طائفة من أهل العلم على أن النجوم هي في السماء الدنيا، وأن تعرف أن السماوات سبع كالأراضين كما في الآيات القرآنية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وهذا الآية: ولقد زينا السماء الدنيا، تدل على أن النجوم في السماء، وهذا لا ينافي أن غيرها في السماوات التي غير الدنيا، وإنما ذكر النجوم التي في السماء الدنيا هي التي ينتفع بها الناس في أسفارهم، وجعلها رجوما للشياطين، وجعلها حلية للسماء. وقد اختلف الناس في النجوم هل هي في السماء الدنيا أم لا. روي عن ابن عباس أنها معلقة في السماء كالقمر، فإنه أيضا موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر. هذا بالنسبة للنجوم التي ينتفع بها الآدميون فيها في السماء الدنيا كما دلت عليه الآية، وكذلك القمر، ألم تروا أن الله خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وهو في السماء الدنيا جاءت بهذا آثار. بقي موضوع، لو قلت مثلا ما دام أنه في السماء الدنيا ما حقيقة ما أشيء وتناقلته الناس وتلقوا شبه القبول من أنهم وصلوا إلى سطح القمر، فهل في القرآن ما يدل على هذا؟ وهل جرت محاولة في الأمم السالفة أو في هذه الأمة على الشيء إلى وصول القمر، أم هذا شيء مخترع جديد من الأمم الموجودة في وقتنا هذا؟ وهل له أصل؟ نقول لك ليس ببعيد من أنهم يصلون، وقد ذكر الألوسي في تفسيره أن الفلاسفة صنعوا سفن من زئبق لمحاولة الوصول إلى سطح القمر، قال فلما تكامل بناؤها ركبوها واتجهوا صوب القمر، قال ثم بعد انتفخت أجسامهم وعادوا خاسئين، يعني لما ارتفعوا فوق الجاذبية ما كان عندهم ما يساعدهم على الأكسجين فرجعوا. لهذا تعرف أن المحاولة قديمة وليست جديدة. والألوسي ذكر هذا في تفسيره على قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فقال إنهم صنعوا سفن من زئبق متوجهين لاكتشاف القمر، إلا أنهم لم يتمكنوا لأنهم لما ارتفعوا انتفخت أجسامهم، قال فرجعوا خاسئين. هذا الذي وقفنا عليه من محاولة. تقول قد تقول هل في القرآن ما يدل على إمكان وصولهم القمر؟ تقول ممكن، والواقع وإن كان الآن بعض الناس يقول لا يمكن، ومن جملة من الذي يقول لا يمكن هو مدير الأرصاد الفلكية في أمريكا. أذكر أني قرأت له مقالا في وقت حاصل يقول إن الذين زعموا أنهم وصلوا إلى سطح القمر ليسوا على شيء، وإنما وصلوا إلى سطح جبل خارج عن الأرض المعمورة، بل هو بعيد وكان مرتفعا ولم يكن بقربه سكان ولم يصل إليه أحد. لما هبطوا على سطح ذلك الجبل ظنوا أنهم على سطح القمر، فجعلوا ينظرون إلى الأرض بصفة غير عادية فاستغربوه فظنوا أنهم على سطح القمر، وإنما كانوا على جبل متصل بالأرض إلا أنه مرتفع، وهذا الجبل لم يصل إليه السكان ولم يأتي إليه أحد من بني آدم. هذا قوله، والله أعلم من حقيقة الحال. لكن هل يمكن؟ نقول ممكن، ممكن. فالله سبحانه وتعالى يقول فلا أقسم بالشفق والليل وما وشق والقمر إذا اتسق، أي والقمر إذا أبدر لتركبن طبقا عن طبق. يقول بعض المفسرين لتصعدن، والقمر إذا أبدر لتصعدن طبقا فوق طبق. وإن كان جمهور المبشرين يقولون معنا لتركبن طبق، فيعني حالا بعد حال، يعني تتقلب بكم الأحوال، ليس مراد صعود، إلا هذا في قول بعض المبشرين أن المراد لتركبن طبقا عن طبق، أي لتصعدن طبقا فوق طبق. والحاصل أنها في السماء الدنيا، هذا هو الحاصل. خلق الله النجوم لثلاث جهة للسماء ورجوما للشياطين كما في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعلامات مهتدى بها كما في قوله تعالى في سورة النحل وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون المنجمون يقولون وبالنجم هم يهتدون أي يهتدون يعرفون المغيبات في المستقبل وما يقع للإنسان فهذا معنى وبالنجم هم يهتدون وليس المراد أنها علامات فقط بل هي عامة